بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والذي ألفه الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، والذي تفضل بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد الرحمن القاضي حفظه الله. والآن مع من الشرح.
ثم إنه رحمه الله انتقل إلى مسألة من المسائل الكبار من أمهات المسائل، وهي ما يتصل بصفة الكلام لله عز وجل ومسألة القرآن والرد على من زعم أن القرآن مخلوق. فقال رحمه الله: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقد أطال النفس في هذه المسألة، فنقدم بين يدي هذه المسألة تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام لله عز وجل، ثم ننتقل بعد ذلك ولو في الدرس القادم إلى الكلام عن ما يتعلق بالقرآن. فنقول أولا: إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء بكلام حقيقي بحروف وأصوات لا يشبه كلام المخلوقين. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة. مرة أخرى، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء بكلام حقيقي بحروف وأصوات لا يشبه كلام المخلوقين. فلنقم الأدلة على ذلك. أولا: ما الدليل على أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل؟ كثير جدا. نقتصر من ذلك على قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. كلم فعل ماضي مبني على الفتح، الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، موسى مفعولا به منصوب، تكليما مفعول مطلق مؤكد لفعله. إذن الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة، لا أبين من هذا النص: وكلم الله موسى تكليما. طيب، ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء؟ أي بمعنى: ما الدليل على أن كلامه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته، يعني أنه من صفاته الفعلية؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن حصل التكليم بعد المجيء، هذا يدلنا على أنه سبحانه يتكلم متى شاء. طيب، ما الدليل على أن كلام الله عز وجل حروف؟ كل حرف في القرآن دليل على ذلك. مثلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. إذ قال الله، إذن ما بعد قال الله الجملة ماذا نسميها؟ جملة مقول القول، وهي مكونة من حروف. إذن هو سبحانه وتعالى يتكلم بحروف. طيب، ما الدليل على أنه يتكلم بصوت سبحانه وتعالى؟ دليل ذلك قول الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذن ثم مناداه ومناجاه، والمناداة هي الصوت لمن بعد، والمناجاة هي الصوت لمن قرب. طيب، ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى على أن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين؟ قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. هذا المعتقد أيها الإخوة هو المعتقد الصحيح الذي قامت عليه دلائل الكتاب والسنة، وهو ولله الحمد كما ترون تقبله الفطر السليمة. ولكن أهل البدع شذوا في هذا شذوذات عظيمة جدا، أسرد عليكم لأنكم طلبة علم مقالاتهم، وإلا فإنه لا يصلح أن تقال عند العامة لما فيها من التلبيس والتشويش، ولأنها مستهجنة تأباها الفطر. فأهل البدع شرقوا بهذه الصفة وعجزوا أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه بما دلت عليه النصوص. نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويقول: من رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ففي مشكلة، الناس وكل سامع يفهم من هذا أن الله عز وجل متكلم، لكن أهل البدع شطوا في ذلك وخرجت منهم مقالات عجيبة مستنكرة. فمن هذه الفرق الفلاسفة، الفلاسفة طبعا كفار ولا شك. ماذا قالت الفلاسفة؟ قالوا إن كلام الله فيض من العقل الفعال على بعض النفوس الزاكية، يوجب لها تهيؤات وتصورات تقوى حتى تتحول إلى أصوات. طبعا كلام غير مقبول وغير مستوعب، لكننا نذكره من باب العلم. قالت الفلاسفة إن كلام الله عز وجل فيض من العقل الفعال، هم يسمون الله عز وجل العقل الفعال أو العلة الفاعلة، على بعض النفوس الزاكية، يقصدون بها نفوس الأنبياء، يوجب لها بحسب ما عندها من استعدادات تصورات وتهيؤات تقوى فتتحول إلى كلام تسمعه الآذان. طيب، هذه مقالة الفلاسفة. مقالة الاتحادية وهم غلاة الصوفية، قالوا إن كل كلام في الوجود فهو كلام الله عز وجل عياذا بالله. قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. فكل ما يسمعون من أصوات يقول هذا كلام الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فما يسمعون من أصوات الآدميين والحيوانات والطيور وغير ذلك من أصوات الآلات وغير ذلك، كل ما في الكون من صوت فهو كلام الله، لأنهم يعتقدون بعقيدة فاجرة وهي عقيدة وحدة الوجود، لا يرون فصلا بين الخالق والمخلوق. قول ثالث، قول الكرامية، طائفة يسمون الكرامية. تقول الكرامية إن كلام الله عز وجل حادث بعد أن لم يكن، يعني لم يكن الله متصفا بالكلام ثم حدث له الكلام، وهو قول باطل لا شك. المقالة الرابعة مقالة الجهمية والمعتزلة، قالوا إن كلام الله مخلوق عياذا بالله. قالوا نعم يضاف الكلام إلى الله، لكنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، ولهذا قالوا القرآن مخلوق لأن القرآن كلام. فالجهمية والمعتزلة تقول إن القرآن مخلوق، إن كلام الله مخلوق. المقالة الخامسة مقالة الكلابية. ماذا تقول الكلابية؟ تقول إن كلام الله وصف أو معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى، إن كلام الله معنى قائم بذاته لا يتعلق بمشيئته، يعني أنه لا يتكلم متى شاء سبحانه. والمقالة السادسة مقالة الأشاعرة، تماما مثل مقالة الكلابية، قالوا إنه هو المعنى القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى. إذن ما الفرق بين مقالة الكلابية ومقالة الأشاعرة؟ بينهما فرقان اثنان. الفرق الأول أن الكلابية قالت إن الحروف والأصوات مخلوقة، وهي حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. أما الأشاعرة فقالوا إن الحروف والأصوات أيضا مخلوقة في زعمهم، ولكنها عبارة عن كلام الله. الفرق الثاني أن الكلابية قالت إن كلام الله هو الخبر والاستخبار والأمر والنهي وغير ذلك. أما الأشاعرة فقالوا إن كلام الله معنى واحد، يعني الكلابية تقول إن كلام الله أربع معاني، والأشاعرة تقول إن كلام الله معنى واحد، فالخبر هو الإنشاء والأمر هو النهي، ولا فرق بين أي شيء من أجزائه. طبعا تجدون الصعوبة في تصور هذه المقالات، وهذا غير مستغرب، لأن مقالات أهل البدع دائما شاذة ومستغربة ومخالفة للفطرة، بينما كلام أهل السنة وأهل الحق مقبول لأنه موافق للفطرة. ولذلك لن نستطرد في شرح هذه الفروقات وهذه المقالات، وإنما قصدنا بيان افتراق الناس في هذا الباب. بقي فرقة سابعة وهم السالمية. هذه الفرقة قالت أيضا إن كلام الله عز وجل وصف قديم قائم بذاته، وهو متعلق وأنه يتكلم بحروف وأصوات لكن على وجه لا يسبق بعضها بعضا، فالباء لا تسبق السين والسين لا تسبق الميم بل هي مقترنة. كل هذا أيها الإخوة مطرح، وقد أعاذ الله أهل السنة من هذه المقالات السبع وما سواها، وقالوا إن كلام الله عز وجل صفة من صفاته الحقيقية، وأنه متعلق بمشيئته وحكمته، يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، وأنه يتكلم بحرف وصوت بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين. فالله تعالى قد كلم أبوينا في الجنة آدم وحواء وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وكلم الله سبحانه وتعالى موسى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وكلم الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيكلم الناس يوم القيامة وسيكلم أهل الجنة في الجنة. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الكلام صفة من صفات الله. لكن يا ترى هل الكلام من صفات الله الذاتية أم من صفاته الفعلية؟ ما تقولون؟ هل الكلام من صفات الله الذاتية أم من صفاته الفعلية؟ الأخ الصف الثاني ينقسم إلى قسمين. نعم طيب الأخ أصاب فقه الله. نقول أيها الإخوة إن صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ذاتية باعتبار أصل الصفة وفعلية باعتبار آحادها وأفرادها. كيف ذلك؟ نقول صفة الكلام لله عز وجل من صفاته الذاتية الملازمة لذاته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه، لا تنفد كلماته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إذن كلام الله عز وجل من حيث أصل اتصاف الله به من صفاته الذاتية، وأما من حيث تجدده فهو فعلي، فالله تعالى يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، فقد كلم الأبوين في الجنة وكلم موسى بالتوراة وكلم عيسى بالإنجيل وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن وسيكلم الناس يوم القيامة وسيكلم أهل الجنة في الجنة. فهذه الآحاد متجددة فهي حادثة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، كما في سورة الشعراء. محدث يعني أنه يحدثه الله حسب الوقائع والأحوال، وهذا لا ينافي كماله وليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه، بل إن هذا من لوازم كماله سبحانه أن يتكلم متى شاء كيف شاء. إذن من خلال عرضنا لأقوال أهل البدع في المقالات السبع، من الذي أنكر أن يكون الله تعالى يتكلم متى شاء؟ يعني من الذي أنكر أن يكون الكلام صفة فعلية؟ من؟ تأملوا، المعتزلة والجهمية أصلا لم يثبتوا أن الكلام صفة لله، قالوا هو مخلوق لأنهم ينكرون الصفة. من؟ تفضل يا أخي. الاتحادية، الاتحادية إذا كانوا يقولون إن كل صوت مسموع فهو كلام الله، معنى ذلك أنه دائما يتجدد لا يصلح. عبد الرحمن. الكرامية قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، وهذا يعني أنه ليس صفة ذاتية. من بقي؟ الواقع أن الفلاسفة ليسوا من أهل الإسلام، ليسوا من أهل القبلة أصلا. الأشاعر والكلابية، الأشاعر والكلابية أيها الإخوة أثبتوا الكلام المعنوي الكلام النفسي، قالوا إن كلام الله عز وجل هو المعنى القديم القائم بنفسه سبحانه، وليس الله يتكلم في زعمهم، لا يتكلم على حسب الوقائع وحسب ما تقتضيه حكمته. فإذا قلنا لهم طيب ما الذي سمعه الأبوان في الجنة؟ ما الذي سمعه موسى عند الشجرة؟ ما الذي يسمعه أنبياء الله حين يوحى إليهم؟ ما هذه الأصوات والحروف التي سمعوها؟ قالوا هذه الحروف والأصوات خلقها الله في الهواء، خلقها الله في الهواء، فهي ليست كلام الله. ولكن الكلابية قالت هي حكاية عن كلام الله، والأشاعرة قالت هي عبارة عن كلام الله. فحقيقة الأمر أن قول الأشاعرة والكلابية حقيقة الأمر أنه كقول الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة قالوا من البداية بكلام صريح، قالوا كلام الله مخلوق عياذا بالله، وأنكروا أن يكون صفة. الأشاعرة والكلابية نظرا لأن عندهم شيء من أصول أهل السنة وتأثروا بمقالات المتكلمين، جاء مذهبهم ملفقا، فأخذوا شيئا من كلام أهل السنة وشيء من كلام المعتزلة، فقالوا إن كلام الله صفة من صفاته، وهو المعنى القديم القائم بنفسه، يعني أثبتوا أن الكلام صفة ذاتية، لكن أنكروا أن يكون صفة فعلية، أنكروا أن يكون الله يتكلم متى شاء. فقالوا إن هذا الذي سمعه الأبوان في الجنة، والذي سمعه موسى عند الشجرة، هذه الحروف والأصوات التي طرقت أسماعهم أو سمعها الملائكة من الله عز وجل، أنها مخلوقة، وأنها خلقها الله حكاية لتحكي كلامه أو لتعبر عن كلامه. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الكلام لم يخطر ببال الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يخطر ببال مسلم مولود على الفطرة، لكن هذا شؤم التأثر بمقالات المتكلمين والفلاسفة. أما أهل السنة والجماعة فلم يروا بأسا في أن يثبتوا لله عز وجل هذه الصفة العظيمة، صفة الكلام، كما أثبت لنفسه، فقالوا هي صفة ذاتية من حيث أصل الاتصاف بها، فعلية من حيث تجددها على حسب الوقائع والأحوال، وهذا عين الكمال. وبيان ذلك للتقريب أن يقال مثلا عنك أنت متكلم. ما معنى أنك متكلم؟ يعني أن عندك أهلية وملكة الكلام، بمعنى أنك لست أخرسا، لكنك تتكلم على حسب ما تقتضيه الحاجة. فإذا ألقى عليك أحد السلام وأنت صامت قلت وعليك السلام، إذا قمت تصلي قلت الله أكبر، فأنت تتكلم حسب ما يقتضيه الحال. فبهذا ليس في ذلك نقص، فلله المثل الأعلى، صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية من حيث أصل اتصاف الله عز وجل بها كسمعه وبصره وعلمه وقدرته، وصفة فعلية من حيث تجددها وآحادها وأفرادها. إذا علمنا هذا أيها الإخوة نقول إن القرآن العظيم من كلام الله، فما قررناه في صفة الكلام ينطبق على القرآن العظيم، فنقول إن القرآن العظيم كلام الله، تكلم الله تعالى به حقيقة، وأوحى به إلى جبريل، فنزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تعالى به حقيقة وأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك بين، والأدلة عليه من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ما الذي نسمعه أيها الإخوة؟ نسمعه القرآن حتى يسمع كلام الله، نقرأ عليه القرآن. إذن هذا المقروء ماذا نسميه؟ كلام الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. طيب، منزل غير مخلوق، ما الدليل على أنه منزل؟ كثير جدا، كتاب أنزلناه إليك مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل نزل به الروح الأمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أنه منزل. غير مخلوق، طبعا غير مخلوق. لماذا هو غير مخلوق؟ لأنه صفة، ولا يمكن أن يكون صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فالله الخالق وما سواه مخلوق، وصفاته تابعة لذاته سبحانه وتعالى. طيب، ما معنى قولنا منه بدأ وإليه يعود؟ معنى قول السلف منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به ابتداء وبدأ منه سبحانه، أي خرج منه سبحانه. وفي هذا رد على المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن كلام الله بدأ من غيره، خلق أصواتا في الهواء أو في الشجرة فسمعها موسى أو سمعها الأبوان في الجنة أو غير ذلك. فالمعتزلة والأشاعرة والكلابية يقولون إنه بدأ من غيره، لم يبدو منه سبحانه، فلذلك قال أهل السنة منه بدأ. طيب، ما معنى قولهم وإليه يعود؟ تحتمل معنيين، إما أن معناها وإليه يعود يعني إليه ينسب وإليه يضاف، فيقال القرآن كلام الله، كما يضاف مثلا هذا الكتاب أقول هذا الكتاب كتابي ينسب إلي يعود إلي. وإما أن يكون معناها الإشارة إلى ما ورد في بعض الآثار من أن القرآن يسرى به في آخر الزمان من الصدور ومن السطور، وذلك والله أعلم إذا ترك الناس العمل به وهجروه، فيكرمه الله سبحانه وتعالى فيسله من الصدور التي تحفظه ولا تعمل به ومن السطور يعني من المصاحف. فهذا معنى قول السلف رحمهم الله منه بدأ وإليه يعود. فهذه مقدمة مهمة في هذا المبحث المهم الذي بدأ الشيخ في تقريره، ونسمه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.